بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات النجاة واليقين الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان صدق الانتماء إلى الدعوة، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ الشريط الأول.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد نظر المهتمون بأمراض الأمم إلى الأسباب التي أدت إلى تأخر التمكين حتى الآن، فذكروا أشياء شتى، منها شيء وهو الذي أتعرض له في خطبة اليوم، وهو من الأهمية لمكان. من أعظم أسباب تخلف الأمم عن أخذ دورها الريادي في الحياة هو عدم صدق الانتماء إلى دعوتها، عدم الحماس، لا يتحركون بها. رغيف الخبز عندهم أعظم من هذه الدعوة، وهذا هو الواقع المر الذي منيت به ديار المسلمين. رغيف الخبز كان سبب مظاهرات سنة 77، وحصل مواجهات ثانية بسبب رغيف الخبز وسكر القصب. متى استطعنا أن نجعل الإسلام في بيوتنا على أهمية رغيف الخبز؟ إذا لقد قفزنا قفزة عظيمة جدا إلى الأمام. مناقشات التي تدور كل يوم في البيوت عن غلاء المعيشة، وعن توفير المساكن للأولاد، وعن مصاريف المدارس، هذه القضايا هي التي تدور في بيوتنا. هذا الوقت الذي ينفق بين الرجل وامرأته وأبنائه عن هذا الدين لا يكاد يذكر. هذا من أعظم أسباب الفشل، لا يكون لهذا الدين واقع في البيوت. يوسف عليه السلام لما دخل السجن مارس دعوته لأنه محب لها، لأنها تجري في دمه، فلا يستطيع أن يعيش لحظة بدون أن يدعو إليها، وهو المظلوم المذنب وهو الطاهر. دخل السجن بفضيحة عرضه،
وهذا اعظم ما يمنى به انسان. لذلك قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط لان الزنا عار يكفر ولا يكون عارا مثل الزنا. كان والد ابراهيم كافرا، وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم كافرين ايضا، وامرأة نوح وامرأة لوط وولد نوح، ولا عير نبي قط بان امرأته كافرة، ولا ان اباه كافرا، ولا ان ابنه كافرا، لكن يعير ان امرأته زانية. فعار يدخل السجن وقد نفخر سمعته ومظلوم، فنسي هذه النساء واستعلى عليها ومضى. اول ما دخل السجن بدا يدعو الى الله عز وجل عند صدق الانتماء، وصدق الانتماء دائما يحرز مثل هذا النجاح الباهر والتقدم. في الجامعات الان وهم ينظرون للرسائل العلميه، هناك من يدعو الى المنهج العلمي المجرد، المنهج العلمي المجرد ونفرض به. كسب الذي كسب الا بعد هذه الاصول التي يضعوها؟ انت باحث علمي لابد ان يكون عندك حيده، لابد ان يكون عندك حياد، لا حيده، الحياد العلمي والبحث العلمي والمنهجيه. هذه معناها باختصار ترك الانتماء، وهو الذي جعل طه حسين يكتب كتاب الشعر الجاهلي. قال ان احنا نعامل القران ليس على انه كتاب من الله، اننا ننظر الى القران على اساس انه كتاب ادبي، نعرضه للنقد على انه كتاب ادبي، لانك اذا اعتقدت انه من عند الله نقدت على هذا الاساس انت لا تستطيع ان تتكلم. مهما مر عليك من آية ما تفهمها أو كان عندك حجيجة تقول هذا مخالف لأصول اللغة، مثل الجاهل الذي كتب على أصحاب الجرائد أن في القرآن نحو وفي القرآن خطأ إعرابي، إن هذان لساحران، ويكتب هذا على أصحاب الجرائد ويعرض القرآن الكريم بالنقد باسم المنهجية العلمية. المنهجية معناها ترك الانتماء. وقد وجدنا من نشر كتابا في سبعينات صفحة يتكلم عن ابي هريرة رضي الله عنه كأنه رجل من عرض الشارع، يقول هم رجال ونحن رجال. هذه هي المنهجية، ترك الانتماء، مع ان الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اليس هذا هو الانتماء؟ انتماء الذي سبقك في الهدى، انت مديننا تحبه وتواليه، عقيده الولاء والبراء بكاملها هدموها. نحن نتولى الصحابه ونحبهم ونعتقد انه لم يجئ بعدهم ابدا الى هذا الوقت مثلهم ابدا. كما قال ابن مسعود: نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاصطفى قلوب اصحابه له. ولينظر هؤلاء الذين يتكلمون عن المنهجية العلمية الى هذا الفشل والضياع الذي هم فيه، والصحابة في عشر سنوات كونوا دولة. بعض الجماعات الاسلامية مضى عليها اكثر من نصف قرن ولم تستطع ان تحوز حارة سد، ما استطاعوا ان يحوزوها. وهؤلاء في عشر سنوات هي مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صار لهم دولة وذكر وسحب، وانتقلت دعوتهم عبر الجزيرة. هؤلاء يتكلم عليهم باسم المنهجية العلمية ويجرد الصحابة من النياسين التي اخذوها والتي سطرت في القرآن والسنة وعاملهم على أساس أنهم رجال مجرد رجال لا فضل لهم. ولذلك قال يقول ويتكلم عن أبي هريرة إن أبا هريرة لم يكن كذابا لكنه كان مغفلا. من روى حديث لو كان الرجل يفكر ما رواها هو يقول هذا الكلام. يقول العقل السوي لا يختلف حكمه في العالم أبدا. هل في الدنيا ضابط للعقل السوي؟ والله لو كان هناك ضابط لقل الاختلاف لرجعنا إلى هذا الضابط للعقل السوي. لكن يولد أحاديث هو لم يفهمها. ويقول لو كان أبو هريرة يفهم معنى ما يقول ما رأى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا لا أتهمه بالكذب لكن أقول هو كان بسيط الفهم بسيط عنده يعني كان ساذجا. ويورد أحاديث ليس فيها أي إشكال عند أهل العلم بل تصدى أهل العلم لبيان معناها ويريدها على أساس لا مشاهد. فترك الانتماء أيها الكرام من أعظم الأدواء التي أصابت الأمة. أنت تسكن في عمارة رصيد في ذلك 10 سنوات وقد يصل إلى 20 سنة هل استطعت أن تغير شيئا من جارك؟ هل استطعت؟ جارك الذي يسكن بجوارك على مدى 20 عاما وأنت تراه يخالف دين الله عز وجل سرا وجهارا. كم من الوقت بذلت أيها المحب لدينك يا صادق الانتماء تريد أن تبلغ دعوتك حيث كنت؟ كم من الوقت أنفقته لإرشاد هذا الجار أو هذه العمارة؟ هل استطعت أن تجعلها دولة لك وقلت في نفسك هذه دولتي وهذه حدودي وسأعمل؟ هل خطر ذلك بالبال؟ الجواب معروف بكل أسف. مجرد التزام الإنسان في نفسه هذا هو عدم الصدق في الانتماء. لما خرج شيخ الإسلام ابن تيمية من دمشق وأراد أن يريح البلد فجاء إلى مصر فأرسلوا على البريد وكان أول خارجا من السجن. فأول ما استقبلوه أخذوه على الإسكندرية أول ما دخل السجن ورجل نفسه راضية لأنه طالما حقق العبودية في أي مكان فقد حقق ما أنيط به وأمر به. الذين يفرقون بين تحقيق العبودية بين بيوتهم وبين السجن عندهم خدش في فهم معنى العبودية. أول ما دخل السجن وجد مساجين منشغلين باللهو واللعب أيام يقضونها فأنكر عليهم أشد الإنكار. أول ما دخل ورآهم يتركون الصلاة فما ترك رجلا قط لا يقيم الصلاة أبدا. وكان عندهم من الإخلاص وقوة الحجة ما يستطيع أن يذعن به المناجع. وهذه عقيدة الإخلاص. لما أقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجال وكانوا لا يغضبون أتعجب. لما واحد من الصحابة الكبار يعلوه عمر بجرته المشهور أمام الناس ولا يغضب، فلماذا لا يغضب؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يقصد بهذه الضربة وجه الله. لذلك ذلل الله له القلوب وأعفاه من هذه المواجهات. لسان المخلص لكلامه نور وحرارة. أول ما دخل أنكر هذا الذي وجدوه في السجن حتى قام السجن على الجادة. مش قال يعني يشم نفسه في يومين أو ثلاثة، أنا قادم من البريد قادم من دمشق. وبعدين يبدأ رخم يبدأ مع الناس رخوا كأنه يقدم رجلا ويأخذ أخرى. لم يكن هذا عن شيخ الإسلام أبدا. في فترة وجيزة استقام له السجن وبدأ في دروس العلم، حتى أنه كما ذكر مترجموه يقولون كان يأتي الإخراج ببعض المساجين، كان يأبى أن يخرج، يأبى أن يخرج ويترك هذه الحلقات المباركة. وكم من طالب علم نابه صار عالما كان في حلقة الشيخ الإسلامي في السجن. هذا هو صدق الانتماء، أن تتحرك بدعوتك، أن توظف كل إمكانات حياتك لهذه الدعوة، أن تحصرها في كل حديث. إن المحب الذي كانت بحب إنسان ينتهز أي فرصة يحشر اسمه ويتكلم عنه، هذا ما حدث ليوسف عليه السلام. ابتلي بعدة محن وكان آخرها قبل أن يدخل ودخل بسببها هي امرأة العزيز، وظهرت براءته. وأعظم شيء مرارة على النفس أن لا يملك المظلوم دليل البراءة، أو يملكه لكن لا يستطيع إمضاءه. فأول ما دخل بدأ الدعوة، ودخل معه السجن فتيان كثامن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين. الوجه مرآة للقلب، صاحب الظل ظله على وجهه. والله الذي لا إله غيره، أنا أنظر إلى الرجل فأعلم إن كان مبتدعا أو كان متسننا. إن للبدعة قطرة على الوجه وظلمة وثواب، وللسنة نور. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها، فوعاها فأداها كما سمعها. قال ابن حبان رحمه الله: فإني لأرجو أن تعلو هذه النظرة على وجه كل داع إلى السنة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه مرآة للقلب. طيب انظر إلى وجه الحسود، وقد علم الناس أنه يحسد، لا يمكن ترى على وجهه نورا. كيف عرف الرجلان أن يوسف من المحسنين؟ نبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين. لذلك لا ينبغي للإنسان المخلص الذي يمضي إلى الله قدما أن يلتفت إلى تزويد المشغبين الذين يلوثون سيرته ويتهمونه بما هو منه بريء. لا ينشغل، لا يدافع عن نفسه، لأن دفاعه عن نفسه يأخذ من وقت دعوته إلى الله عز وجل. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون بدأت المناظرة، وكان فرعون رجلا ديمقراطيا في أول الأمر، ثم استبد لما ألزمه موسى بالحج وجرى بينهما الحوار الآخر. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ عجبكم هذا الكلام؟ كان مفروض أنت سألت سؤالا وأنا أجبت، رد على هذا السؤال، لا في جواب، لكن هي الحيدة. ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. أيضا ما رب من عنده جواب. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص انتهت الديمقراطية إلى هنا. لئن اتخذت إلها غيري لا يجعلنك من المسجونين. خلاص وصلنا إلى آخر المشوار. فتنظر إلى موسى عليه السلام وكيف أجاب فرعون. ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حولها لا تستمعون، لم يقل له موسى يتحدث وكان مستقيما ويخرج موسى عن الموضوع. لا، فرعون حاول أن يجره خارج الموضوع فما أفلح، أثار قضايا أخرى، لا سيما لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يتصدى للدفاع عن عقله ولم يقل أنا أعقل الناس، إنما استمر في فرض الحدود وما دافع عن نفسه. كل وقت تنفقه في الدفاع عن نفسك هو من وقت دعوتك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الناس النبهاء النبلاء هم أكثر الناس يعني يبتلون بالإشاعات. فلو أنه نظر إلى كل مبتل وأراد أن يرد عليه لأنفق عمره كله في الدفاع عن نفسه. النبلاء هم الذين يصابون فقط. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. حشيش الأرض لا يتأثر بالعواصف لأنه منفق للأرض ليست له قائمة، إنما أول ما يتأثر بالعواصف الشجر الشامخ العالي. وهذا هو معنى الكلام، إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فأكثر الناس يبتلون في سمعتهم وفي ضمائرهم وفي أعراضهم هم الدعاء. فلو انشغل بالدفاع عن نفسه وعن عرضه متى يجد الوقت لتبليغ دعوته؟ لكن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. رجل متهم ومع ذلك أول ما تراه تشعر أن هذا الرجل ليس بكذاب. هذا الذي ظهر على الوجه لا فضل للإنسان فيه، هذا من من الله عز وجل على العبد، يهدي عشرات المئات وهو صامت ساكت لا يتكلم، يكفي أن ينظروا إليه وإلى وجهه ليعلموا أنه ليس بكذاب، فيوقع الله عز وجل الطمأنينة له في قلوب أولئك بغير حرف يتكلمه. ولذلك كان من هدي السلف انهم يرسلون اولادهم الى العلماء يتعلمون من سمتهم وهديهم ودلهم كما يتعلم من علمهم. فهذا الذي ظهر على يوسف البريء عليه السلام نور الاحسان على الوجه، جعلت رجلين من خاشيه الملك يطمئنان اليه دون سائر المساجين. نبئنا بتأويله إلا نراك من المحسنين. ولأن الدعوة هي حياة يوسف عليه السلام فعنده تركيز. تعرفون نحن كيف نمشي في الجملة؟ نحن كجيش دخل معركة وهو مصر أن يغلب فقط، وما خطر بباله انه ينهزم. فلما هجم ولم يستطع احتراق عدوه اراد ان يرتد راجعا، لكن ليس عنده خطه رجوع، فهلكوا جميعا بسبب ذلك. اي رجل داعيه ناجح عنده دراسه جدوى لهذه الدعوه، وكان الطريق ذلك عنده خطه، في عرقلة عنده خطة أخرى، في هزيمة عنده خطة ثالثة. لا يتحرك إلا بنظام، قد يكون في مكان لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، هل يسكت عن دعوته أم لا بد أن يتكلم ولو إيماء؟ سرعة البديهة أمر مطلوب بالنسبة للمهاجم، والداعية رجل مهاجم دائما لا ينتظر أن يأتي الناس إليه، هل يذهب هو إليهم ويخترق حصونهم ويبلغ دعوته؟ هذا هو الداعية الناجح، مهاجم دائما. والذي يحسن الهجوم يحسن الدفاع، الذي يحسن الهجوم يحسن الدفاع. فسرعة البديهة شيء لازم. احيانا تدخل بيئة ما حسبت حساب الرجال الذين فيها ابدا، ولا خطر على ذلك ان تلقى هذا النوع من البشر، وخلاص اقف حتى افكر وادرس الناس وبعدين انظر كيف اتحاور معهم. لا، حجاج بن يوسف الثقفي وكان داهية في اللغة والاستشهاد وإقامة الحجج وإسحام المناظر أرسل في طلب رجل يقبض عليه، فلم يجدوه فقبض على أخيه. أول ما قبضوا على أخيه هجمه وكتب اسمه في الفريمة السوداء ومنع عطاءه من بيت المال، خلاص من كل جهة. فالرجل قال أريد أن ألقى الحجاج، فلقيه فقال له إن عاملك جاء ليقبض على أخي فلم يجده فقبض علي وهدم داري وحلق على أخي ومنع عطائي، أنا مظلوم. فصفق الحجاج بيديه وقال له هيهات، أما سمعت قول الشاعر جانيت من يجني عليك وربما فوج الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال له الرجل أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فأطرق الحجاج ساعة وصفق بيديه وقال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الحرس، قال له اسقط لهذا عن اسمه وابن له داره ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. فانظر كيف تخلص الرجل، مع ان هول المفاجاه يميت المواهب، تعطيه الهم يقتل الموهبه، يضيع البدهي الذي يرد على الذهن بلا مجهود. وانا لا اقول شيئا من كيسي، فقد وقع هذا لأنبه نساء المسلمين، وهي عائشة رضي الله عنها لما اتهمت في حديث الإفك والرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليها واستقدت النصف الذي كانت تجده منه، تدخل لكل ليس فيكم اسم إشارة للبعيد، يعني لم يقل كيف هذه الذي يشعر بالقوم كيف فيكم، وتقول يعني وانا استنكر الا اجد النطف الذي كنت اجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكي. لما كانت تمرض كانت تجده في غايه النطف، فهي الان مريضه بل عصاها مريضه، ومع ذلك اين النطف؟ كيف فيكم؟ ويجلس على فرق السرير قليلا ثم ينصرف، وهي لا تدري ما الذي يتحدث به الناس. وبعدين علمت وكانت محنتها المعروفة، ففي مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وآخر مرة نزل بعدها الوحي، دخل فقال كيف فيكم وجلس على طرف السرير، ثم قال أما بعد بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاستغفر فتاب تاب الله عليه. هو بتبكي بصفة مستمرة. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إن كنت ألممت بذنب، لأن هذا في إشعار بالاتهام، إشعار بثبوت التهمة عليها، وهي كانت تتمنى ان الذي يدفع عنها هو الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه هو الذي يعرف براءتها وحتها اكثر من غيره. فكيف توقف في الدفع وكيف توقف في عدم اثبات البراءه حتى الان؟ ومع ذلك بعد كل هذا الوقت يقول لها ان كنت الممت بذنب، هذا في اسعار بثبوت التهمه عليها. فقالت فحينئذ قلص دمعي، هذا دمع النهر الذي يجري توقف عن الجريان، وقالت والله اني لبريئه، والله يعلم انني بريئه، ولو قلت انني بريئه ما صدقتموني، ولو قلت انني فعلت ويعلم الله انني ما فعلت لتصدقني، والله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان. قالت وراح عن اسمه، ابو يوسف اسمه ايه؟ يعقوب، نسيت اسمه، راح اسمه من الهم من الغم، لانه يقتل المواهب ويضيع البدن. قالت وبحثت عن اسمه فلم استحضره. فإذا الرجل الداعية المخلص الذي يشعر بحقيقة انتمائه لدينه عنده بدائل كثيرة لا يدافع عن نفسه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وكان الدفاع عن نفسه لصالح دعوته. فيوسف عليه السلام لأنه رجل واعي ويعلم أصول الدعوة لم يجبهم ولم يعبر لهم، إنما استغل حاجاتهم ليدعو إلى الله عز وجل، وهذا أصل من أصول الدعوة، أصل في غاية الأهمية. تعرفون ما أدلة هذا الأصل؟ وهو أنك لا بد أن تستغل حاجة الناس في الدعوة إلى الله. قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لو استغنى لطغى. إذن لو احتاج لأذعن وكف عن طغيانه لانه محتاج. ولا احدثك عن غائب، لقد صادفت في حياتي الدعويه الوف النماذج التي يسبق فيها قول القائل لو سقط انفه ما تناوله من الكبر، نماذج لا اخر لها ويمضي لا يسلم، ولا خطر بباله ان يسلم وهو جار، حتى ابتلي ولده بمس فظن انني ابو عذرها وباري قوسها، فجاء يقول ان الولد عليه جن، وطبعا انتم لكم في الجن. قلت له لا والله انا مالي الا في الإله فقط، اما الجن فما جربت. قال لا انا جار وهذا ولدي يموت مني وقد حرت وكل الاطباء يقولون سليم، فارجوك لماذا تبخل عني، لماذا تصد عني وتبخل علي وانت رجل سني؟ قلت نعم اذهب معك، لكنني صدقتك القول، انا لا ليس لي في الجن، لا اعرف شيئا عنه الا الايمان المجمل به فقط. ولكن لما ذهبت وجدت ان الولد غير ممسوس، وهذا هو الذي ساعدني. كثير من طلب الثانويه العامه العام الماضي ياتيني بعد صلاه الجمعه يقول انا ممسوس، هو مكتئب مكتئب يخشى الفشل وعلى عليه ضغوط شديدة. في صلاة الفجر يمشون في الطرقات لا لصلاة الفجر ولكن لدرس الرياضة والجغرافيا والتاريخ. والله والله اتصلت بي فتاة تقول إن لها تذهب إلى أستاذ الرياضة والفجر يؤذن في الثانوية العامة. فكثير من هؤلاء المكتئبين يظنوا أن عليهم مسؤول. وإذا ضل الطريق وذهب إلى رجل فعلا بيتعامل مع الجن بالنبوت يموته يضرب ضربا مبرحا وهو يصرخ. وصاحبنا صاحب النبوت فكر إن الجن هو الذي يصرخ وصاحبه هو الذي يصرخ ويقول له مين معايا. كثير من هؤلاء عندهم اكتئاب ليس عندهم مسؤول. يحتاج إلى الكلمة الطيبة واحتاج الى الرقية الشرعية فقط. وهذا ما صنعت تبجحه الى نفسه انه انسان هادئ وانه وشه سمح وانه طيب وانه جيد يستريح. اول ما استراح معي وهم يقولوا عليه جن لم انس ان عليه جن ولم اقل لهم انه ليس عليه جن لكن تكلمت بقوة وبحماس. انتم الذين ضيعتموه. ايه صور معلقه على الجدران؟ ايه هذا التلفزيون؟ ايه الحاضر؟ دخلت في الموضوع. حاضر يا مولاي عينك الصوت لنصنف الصور نعمل كذا. نعم. واتكلم بلهجه انابه وبغايه الجديه. لو كنت ارى التصوير جائزا لصورت هؤلاء وهم ينتجعون اللوحات من على الحائط. واخذني الرجل يطوف على الشقة غرفة غرفة يقول لي انظر هل ترى شيئا مخالفا. ونورت على البيت كله ولا اجد شيء مخالف. كل هذا لا يجوز ان يكون. واتكلم بقوة قلب وبلهجة الآمرة. وانتهت المشكلة. وانتهت مشكلة الولد ايضا لانه لم يكن عليه جن. وما قلت لأبيه انه ما كانش عليه جن. استغلال حاجات الناس مهم جدا في الدعوة لانه اذا استغنى عنك لما يسمع منك. والله عز وجل قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لكل واحد استغنى. انا لماذا يعني اتحمل وانت الاهانة؟ ليه؟ اله؟ لا انا مستغني عنك من كل وجه. اذا لا اداريك ولا اتحمل منك. ولذلك كان من حكمة الله الباهرة أن جعل فقيرا وغنيا. فقير يتلطف لأنه يحتاج إلى الغني والغني يتلطف لأنه يحتاج إلى العمالة الفقيرة. الكل يتلطف لأجل مصلحته. كل إنسان مهما كان ملكا متوجها عنده نوع افتقار إلى البشر. إن فرعون لم يستطع أن يثبت ملكه على الأرض إلا بالمغفلين. فحاجته للمغفلين مثل حاجته للبقالة التي تدبر أمره. فكل إنسان فقير في جهة. وبهذا التأم الشمل ومضى الأمر. فهذا ما فعله يوسف عليه السلام. لو انه اعطاهم تعبير الرؤيا في اول الامر ما سمعوا منه كلاما لسيما هو تدرج حتى وصل الى الذروة وهو الهجوم على الهتهم كما سنعلم ذلك ان شاء الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أدلة هذه المسألة أيضا قول الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذه الآية تفسر الآية الأولى أيضا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه. ليه؟ لانه مستغني لا يحتاج الى احد. اذا استغلال حاجة الناس من فقه الدعم. ومع ذلك يعيروننا بذلك. اخر مقال كتبه رجل طول عمره متعود على الهجوم على الصحوة، واخر مقال كتبه كان في جريدة اخر عدد ايضا واغلقت وصحف لها الترخيص، وبعدين هو نفسه ايضا اغلق واللهم لا سماته فقد اصيب بعمى. يقول ان هذه الصحوة الموجودة الان صحوة لا جذور لها. ليه؟ قالت لان هذه الصحوة نتجت من الضغط الاقتصادي. واحد فقير قالت احسن حاجة ارجع الى الله، بعيره يعيره انه لما افتقر رجع الى الله. يقول الدين الالتزام الحق ان يلتزم الرجل بلا حاجة بلا حاجة الى الله. يعني انسان هناك انسان في الدنيا ليس محتاجا الى الله، رجل مرتبه لا يكفيه والعمل الاضافي لا يكفيه وعليه ضرائب وعليه اسباب طريق وعليه مصائب لسلسلة، يعني يوم 15 في الشهر حل له التسوق. فوجد ان هؤلاء جميعا الذين يتكلمون عن الرخاء وضرب الفقر بمعول من صفيح، لان طبعا لم يمت حتى الان، وجد ان كل هذه شعارات وان لا احد اغناه. قال فارجع الى الغني. وجد ان هذا هو الحل الوحيد ويعيروه ويقول له التزامك ضعيف لانك انما رجعت الى الله بسبب الحاجة. فتلك شكاة ظاهر عن تعارها. اخوانا اللي بيزعلوا لما واحد يتريع عليه يقول يا سني ونرجع يهزأه. واحد يقول لك يا سني هذا شيء يغضب. لو واحد قال لك يا ابن الاصول هذا شيء يغضب. لما تلك شكاة ظاهر عن تعارها يعني لا يعير بمثل هذا ابدا. فيقولون ان الصحوة مدخولة وان الالتزام غير حقيقي. ليه؟ لانه عن حاجة بسبب الضغط الاقتصادي. والله تبارك وتعالى انما يبتلي العباد ليرجعوا. ما قرأوا هذا وما عرفوه ان الله عز وجل يستصلح عباده بالبلاء فيرجعهم اليه ويبتليهم ليطهرهم ويرفع درجاتهم، لكن لا يعرفون هذا ولا يعرفون ان من اصول الدعوة استغلال الحاج. والمدهش العجيب ان هذا الرجل له كتاب في الاقتصاد، تقريبا الكتاب كله يدور على محور واحد. تعرفين هو ايه؟ محور استغلال الدول الغنية للدول الفقيرة من خلال القمح. والرجل لم يعترض في الكتاب كله على المسألة دي، ولا قال يعني ان امريكا بتعمل قواعد عسكرية في الدول الضعيفة بفقات القمح وان امريكا غلطان، لم يقل هذا الكلام. انما بيتكلم عن سياسة الزراعة الطويلة، وان قوي يستطيع ان يسود وبيمجد في هذا الاتجاه. فمن ذا نفس الموضوع استغلال حادث الدول الفقيرة في بناء قواعد عسكرية. فمن ذا نفس الموضوع. لكن البطل هناك امريكا، لكن البطل هنا هو الصحوة، وهو احتاج الى الطعن فيها. هذا شيء مستور عليه العباد، انه اذا كان له شيء عند انسان استغل اول فرص له. ثم الناس يختلفون مكرا وجهاء حكمة وطيشا في عرض الطلب. يعني واحد لك عنده مسألة ثم احتاج إليه تقول له لا نفذ لي ما أريد أعطيك ما تريد تدع المكشوف. وواحد آخر يقول تفضل ولا يعرض طلبه أبدا ولكن يدنتن عليه من بعيد. كل واحد له مذهب. والظرف الداعي ايضا من القوائم الداعيه الى هذا الفعل او ذاك. لكن على اي حال استغلال الحاجه شيء هام في فقه الدعوه. لذلك لما حصل الزلزال وطبعا المساله لم تكن احراز بطوله من اي نوع لاي اتجاه سارع الناس ومنهم الشباب الصحوه الى جلب بساطين وأغذية ونحو ذلك إلى الناس لأن كانت مصيبة عامة ولم يكن الوقت أصلا وقت إحراز بطولات. فتفطن أعداء الصحوة لذلك يعني الناس تقول ده يعني اللي غطانا بعد عري هم الجماعة دول. فصدر قرار سيادي بمنع جمع أي تبرعات إلا بختم الناس حتى يفوت الفرصة. ليه؟ لأن الكل يعلم أن استغلال الحاجة له أثر عظيم جدا في تثبيت المعتقد. ولذلك إذا أرادوا أن يرضوا طائفة أغدقوا عليها شقق وسيارات وحواف ومدن كاملة يفكتوا. ليه؟ لأن معروف أن الإحسان يذل لكنه لا يذل الحر. الإحسان لا يسترق الحرة الخطأ أبدا. فهذا الذي صنعه يوسف عليه السلام سألوا عن تعبير رؤيا ما أجابهم حتى دخل في الدعوة إلى الله الذي يعبده ثم عرف بأنبياء ذلك الوقت وهم آباؤه على نحو ما سنذكره بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وخصنا ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقه أصول الدعوة نحن في غاية الحاجة إليه لا سيما في هذا العصر الذي اشتعلت فيه الحرب ضد الإسلام في كل مكان في العالم واستفتت وسائل جديدة للكي والمكر هي ليست عند الدعاء وليس في استطاعة الدعاة لو ملكوها أن يستخدموها لأنها وسائل محرمة. والداعية مهما وجه من أعدائه بما لا يجوز شرعا لا يجوز له أن يرد بمثل رده لما استقر عند العلماء أنك تدفع الظلم بحقكم فإن لم تستطع فاصبر حتى يحكم الله لأنه لا يجوز أن يدفع الظلم بظلم مثله فإن الله عز وجل حرم الظلم قليله وكثيره على كل خلقه ولم يبحه لأحد منهم. فاستحدثوا
وسائل جديدة في إلهاء الناس وجندوها جميعا للسخرية بهذا الاتجاه كله، لم يفرقوا بين عاقل وبين طائش، ومن هنا تكمن الخطورة. أيها الناس الذين تحاربون الصحوة، إنني أشبه ما تصنعونه بالصحوة ككرة المقطاف، فكلما ضربتها في الأرض بعنف كلما ارتفعت إلى فوق، وهذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. كلما ضربوها بعنف ارتفعت إلى فوق، والمد البياني عالي جدا، ولو كان هذا دين يعني أو كان مذهب أحد واعتقاد أحد لمات من كثرة الضربات التي تلقاها أصحاب هذه الصحوة، لكنه دين الله عز وجل. لذلك فالرسم البياني دائما في الزيادة، وأنت إذا رأيت ذلك لابد أن يكون عندك خطة لدعوة هؤلاء العوام. نحن نعلم أن العوام لا مذهب له، وفي واحد كتب عن أهل مصر كلمة على لسان عمرو بن العاص، وواحد آخر رد عليه بمقال عنيف جدا، لكن لو ثبت هذا الكلام عن عمرو بن العاص لكان وجيها، يمكن أن نقلبه إلى المدح. فيذكر أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عمرو بن العاص يسأله عن شعب مصر، عن رجال مصر وعن نسائه، فقال: رجالهم خدم ونساؤهم طارب. انا سمعت شيء كده كما يقول استغفر الله العظيم. فلو ثبتت هذه المقاله عن عمرو بن العاص لامكن توجيهها الى المدح، بل الى غايه المدح. رجالها خدم، اي هم حشو كل حاسد. لو صلحنا الصبح عندنا عمر بن عبد العزيز حنبقى جميعا امراء المؤمنين في الدين، كلنا اتقياء عندنا ورع. عشان كده انت بتجد المصري يمكن يكاد يكون الفرد الوحيد او من الاواحد ولا من الاواحيد ان هو ممكن يتشكل اذا دخل اي بيت. يعني مثلا واحد صاحبنا يروح يشتغل في السعودية، كل ما تقول له هتيجي انت يقول لك الحين يا اخي وضوءك يتعرض ليه؟ على طول هي بس ليلة عشية او ضحاها سيدة ايه بتكلم زي مين؟ زي العالم اللي قاعدين معاه. سريع التشكل جدا، عنده تأقلم سريع جدا. ومن طبعا اثار المسألة دي برضو انه عشري جدا ايضا، كل هذا تجده عنده. فلو وجد واحد يأمره بتقوى الله كان تقيا، لو وجد رجل يأمره بمعصية الله كان عاصيا، يعني يأمره بمعصية الله كان عاصيا. ولذلك المثل القديم اللي كان زمان ايام ما كانت عجزة مش عارف كم مليون كده، عشر مليون ولا حاجة، يقول لك يا داخل مصر منك ألوف، دلوقتي يا داخل مصر منك ملايين او مئات الألوف. يعني كل انسان له مدى في الدنيا يمكن ان يجد له اخلاء هنا. ولو ظهر فينا من ادعى النبوة لوجد من يتبعه، وهذه حقيقة موجودة. فهذا سلاح ذو حدين، لكنه نافع جدا اذا وجد الثقة. اذا وجد الثقة لا تحتاج انك انت تقنع هذه الجماهير بضرورة التقوى، بل اذا رأوا ان التقوى بتجر عليهم مكاسب ما دنيوية مادية فاحسنوا نيته بعد ذلك. وهذا الكلام الذي اقوله في الجملة، عشان برضو بعض اخواننا ما يقولش لا انت كده ظلمت لما عممت. هذا الكلام الذي نقوله كلام اجمالي، هذا معنى نساء رجال خدم، رجال خدم. وانت لا تنتفع بالخادم الا اذا كان مطيعا وامينا. فهذا الشعب اذا مثلا وجد من يامره بتقوى الله عز وجل خاض البحار، عنده جرأة قلب
ونساؤهم قرب أي أنهن عروبات محبات، أنها إذا تزوجت أخلاقت لزوجها، مش قرب بمعنى أنهم جماعة دول مثلا. طبعا الكلام ده مش متسجل يعني، ولا بيسمع شو بعد شو لك وكان دول إيه لا يعني ليس هذا المقصود. طرب يعني أنها عروبة، أنها محبة، أنها وفية، هذه معنى كلمة عمرو بن العاص لو صحت عنهم. فإحنا بنقول إن العوام لا مذهب لهم إلا ما يحقق مصلحتهم. فأنت عندما تمضي في هذا الجيش العرمرة من العوام لابد أن تكون عالما بمذهب العوام. إذا لم تعلم مذهب العوام تفلتوا منك، ولذلك يعني كثير من الجماعة اللي هم مثلا بيدعوا لمذهب ما فرحان ان هو يكون يقول لك انا احنا الان اصبحنا 1000 أو 2000 أو 10000، بنقول له لا تفرح كثيرا. ليه؟ لان هؤلاء العوام اذا لم تعلم مذهبهم لا تستطيع ان تدعوه. العامي مذهبه مصلحة، تحقق له مصلحة، ولذلك يجب على الداعية أن ينتصب لخدمة العوام وأن يحلم عليهم. خدمة العوام ممكن تكون بالكلمة الطيبة، ممكن تكون بالشيء التافه الذي لا يثمن ولا يغني من جوع، لكن يحدث فيك العامة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن مسور بن مكرمة قال: قال لي أبي هلم يا بني لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنأخذ من الغنائم. وكان المخرمة والد المسور يعني إما رجلا من المؤلفة لقلوبهم أو كان رجلا أجشا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتألف. يقول المسور: فلما سمع صوت أبي خارج الدار أخذ عباءه وخرج إلى مخرمة، لم ينتظر حتى يدخل، خرج إلى مخرمة وقال له: خبأت لك هذا، وجعل يقلبها ويريه من محاسنها. خلاص سل خيمة صدره بعباء. يبقى رخيص ولا لا؟ لربنا سبحانه وتعالى قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني كل مال الأرض لا يؤلف قلبا ولا يسل سخيمة صدر إنسان، ما في الأرض جميعا. لكن إذا أضفت لهذا الشيء اليسير رقة وحسن خلق وإحسان وصلب. وأنا مرة يمكن ذكرت في هذا المسجد وأنا أتكلم عن الإحسان، لو جاء رجل وطلع السلم 10 دور على رجليه وشايب ما لذ وصف إيديه وفتح الباب على أن بقى تعبان، أم حاطط لكاس على الباب وقال له اطفح على الله يطلع، يبقى عمل إيه؟ ضيع كل شغل، ضيع كل شغل بكلمتين دول. إذن الإنسانات لابد أن يصحبها إحسان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاسح. شاف الحهري مثل صحيح الأفعى، ها كاسح، شوف أهو الكاسح ده، فسل سخيمة صدري ب5 جنيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاسح الذي يجبر لك السوء البغضاء ولا يحب لك الخير. ليه؟ في إحسان، في إحسان. فالعوام إذا دخلت في وسطهم لابد أن تدرك مذهبهم، يكثرهم الإحسان والكلمة الطيبة والزيارات. لما واحد جاء تربطك به صلة رحم تزوره تتفقده، تأخذ الوقت تحت باطه تقول له: أنت في سنة كام وعامل إيه؟ ويتمسح شعره مع أنك أنت لم تعطيه شيئا. أنا عايزك الأول، عايزك الأول، أنت والد ذكي، أنا رأيت النجابة على ظهر عليك. الكلام ده مثلا لما تقوله أمام أبيه، الأب يحبك جدا والولد يتعلق بك. كم من شباب صغار